بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها السيدات المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وقد خصصت حلقة في الأسبوع الماضي لو تذكرون لحديث حول الامتحانات وما يقع فيها من بعض السلبيات التي لا نريد لأبنائنا وبناتنا أن يقعوا فيها أبدا. ونبهنا إخواننا الأعزاء وأخواتنا من المعلمات الكريمات على كل المستويات، وقلنا نثق في حضراتكم إن شاء الله أنكم ستكونون عونا لأبنائنا وبناتنا حتى يسهل عليهم جميعا أمر الامتحان ويمر هذا الحدث الثانوي على خير وجه بإذن الله. فبداية، شكر الله عز وجل لكل من بذل جهدا طيبا ليسهل هذا الأمر على أبنائنا وبناتنا. وإننا والله نعلم أنكم تحسنون التعامل مع الجميع وتنظرون إلى البنين وإلى البنات على أنهم أبناؤكم. هذا أمر نثق به إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يأجركم أيها السادة وأيتها السيدات، أن يأجركم خيرا عن الجهود الكريمة التي بذلتموها على طوال الفصل الدراسي أو طوال العام الدراسي. جزيتم خيرا عما قدمتم، وأسألكم بالله أن تتموا ما بدأتموه حتى ينتهي عامنا الدراسي على خير إن شاء الله. فالمؤمل مثلا أن تكون الأسئلة من المنهاج المقرر، الكلام واضح تماما، وأن تكون أسئلة واضحة في مطالبها ومحددة فيما يريده الأستاذ. بمعنى أن يقرأ ولدنا السؤال فيفهم جيدا ماذا يريد الأستاذ من الطالب، أو ماذا يريد السؤال من إجابات محددة، لأن السؤال أيضا جاء محددا وجاء واضحا في مطلوبه تماما. هذا من الأمور دائما التي نوصي بها دائما أبناءنا ونتواصى بها معاشر الأساتذة فيما بيننا، أن تكون الأسئلة محددة وواضحة تماما ومن المنهاج ومن المقرر وبأبسط أسلوب مباشر دون لف أو غرابة في عملية الصياغة. فشكر الله لكم جهودكم، وأقول وأكرر، أتموا ما بدأتموه، فقد قدمتم الكثير وبقي القليل، وهو ما يتعلق بعملية الامتحان. ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وأسمعوا أبناءكم إذا التقيتم بهم، أسمعوهم ما يبشرهم وما يطمئنهم، ودائما قدموا ما يبشرهم بالنجاح وبالتفوق، وأخبروهم أو قولوا لا تنتظروا منا أبدا إلا خيرا. والله كثيرا ما أكرر هذه العبارة مع الطلبة وأقول لهم لا تنتظروا من أساتذتكم إلا الخير، فنحن والله معكم ولسنا عليكم. ودائما نؤكد لهم ونقول عندما نرى جهودا جيدة أو ممتازة في ورقة الإجابة، ونرى الورقة قد حصلت درجة بتفوق، كم يسعدنا ذلك جدا، وكأن هذا الذي نجح ووصل إلى هذه الدرجة كأنه ولدي وإنه لحق إن شاء الله هو ولدي بإذن الله. فيا أبنائي ويا بناتي استبشروا خيرا ولا تنتظروا منا بإذن الله إلا الخير، فنحن معكم ولسنا عليكم مطلقا. يجري بينكم أحيانا يعني حديث متشائم يفتعله الطلبة ولا أصل له مطلقا. الذي أريد أن أؤكد عليه وأن أنقله إليكم من مجتمع السادة المعلمين والأساتذة، الجميع يحبكم ويريد لكم النجاح، ويسعد جدا إذا ارتفعت نسبة النجاح أو ارتفعت نسبة التقديرات، نسعد كثيرا بهذا ونحمد الله أن جهودنا قد أثمرت في أبنائنا خيرا. فاطمئنوا وعلى بركة الله واصلوا. وقد قدمت لكم حلقة في اللقاء الماضي وحذرت من الغش، وبينت لكم كثيرا من الظواهر أو قولوا كثيرا من الأسباب التي تؤدي بالطالب في النهاية إلى فشل ذريع حتى في حياته العامة. وقلت ربما استطاع أن يصل إلى الشهادة الجامعية، ربما وعن طريق الغش ممكن هذا ممكن، ما دام إبليس موجود وما دام شيطان الإنس وشيطان الجن موجود، إذن من الممكن جدا أن يصل ولدنا إلى هذا المستوى الجامعي ويحصل على الشهادة عن طريق الغش، لكن لن يكون عضوا صالحا في المجتمع أبدا، ولن يكون ناجحا موفقا بين الناس أبدا، ولن يصلح قدوة وأسوة حسنة لأبنائه وللتلاميذ الذين يتعلمون على يديه أبدا. نعم، لأن الأساس أساس خرب، مؤسس على خراب وعلى غش وتدريس وتدليس. هذا المهندس مثلا الذي تولى الإشراف على عمارة من العمارات في بنائها، قبل أن تكتمل العمارة وقبل أن يتم التشطيب لهذه العمارة، كثيرا ما نسمع ولعلكم تسمعون أنها سقطت على رؤوس العمال الذين يقومون بعملية البناء أو التشطيب. قبل أن يتم تشطيبه سقطت العمارة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي أشرف عليها وعلى بنائها وتأسيسها ليس مؤهلا مطلقا للقيام بدور المهندس التقي الورع العالم القادر على إنجاز المشروع بنجاح وتفوق، ليس مؤهلا للقيام بهذا الدور. ليه؟ لأن تعليمه قام على الغش، وهذه هي النتيجة. عمارات تتساقط هنا وهناك لأن القائمين عليها كما قلت اعتمدوا في حياتهم الدراسية على الغش. لذلك أحذر أبنائي الأعزاء في هاتين الحلقتين، لأنهم احيانا يتصورون ان الامر يعني ليس مهما وليس بهذه الطريقة المخيفة. لا 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 لا، نعم انها كبيرة، والله انها كبيرة. الغش كبيرة في كل صوره واشكاله، حتى في الحياة العامة، حتى في المنشآت، حتى في البيع والشراء، وفي التجارة، وفي الصناعة. الغش كبيرة من الكبائر، ليست من اخلاق اسلامنا العظيم الذي نعتز به. والمؤمن لا يخدع مؤمنا، والرائد لا يكذب اهله ولا يخدع اهله اطلاقا ابدا. لذلك ابنائي الاعزاء، اريد ان استكمل معكم بعد ان اوصيت معلميكم خيرا بكم، اريد ايضا ان انصح لكم فيما تبقى من هذه الحلقة حتى تعرفوا حجم الجرم الذي يقدم عليه الغشاشون الذين يستهينون بهذا العمل المرذول ويتفننون في عملية الغش بأساليب، ربما بأساليب عصرية. يعني ايه؟ يعني يلجأ الى المحمول ويلجأ الى التواصل عن طريق هذا الجهاز مع غيره، كما نسمع ونقرأ من المحاولات التي تجري من بعض الطلاب. هذه اعمال شيطانية تخريبية لا تؤدي الى خير ابدا، والله نهايتها نهاية سيئة اقل ما يقال فيها. لذلك اسمعوا ماذا قلنا يرحمكم الله، استكمالا للحلقة الماضية لو تذكرون. الطالب الغشاش لا يحترم ولا يحب الذين ساعدوه في الغش ولا يتلقى منهم بثقة. مشكلة كبيرة جدا. طالب الغشاش، لو افترضت انا الان انه وجد من الكبار من يسهل له امر الغش باسلوب ما الذي اثق فيه الان ان هذا الطالب الذي توهم انه استفاد من جهود هذا الكبير، اعلم ايها الكبير بانه لا يكن لك ادنى مشاعر المحبة اطلاقا، ولا يكن لك في قلبه شيئا من الاحترام والتوقير والتقدير، ليس لك في نفسه شيء من ذلك، انا متأكد. لماذا؟ لأنك ببساطة غشاش وسهلت له الغش ودمرته من الداخل، وسيخرج إلى الحياة العامة مدمرا، ليس لديه ما يقدمه لمجتمعه بعد أن أنفق عليه المجتمع ما أنفق، والنتيجة في النهاية صفر، لا شيء عنده يقدمه، بل لن يكون رب أسرة، لن يكون رب أسرة موضع ثقة عند أبنائه وأهل بيته إلى هذه الدرجة. نعم. لذلك اسمع يا بني العبارة مرة أخرى وليسمعها إخواني جميعا. الطالب الغشاش لا يحترم ولا يحب الذين ساعدوه في عملية الغش، نعم لا يحترموهم اطلاقا، وبمجرد الخروج من اللجنة هم بالنسبة له شيء لا اهمية له. وليس هذا فقط، هذا الطالب اذا قدر له ان يكون في ذات المدرسة او في ذات الكلية فرضا، وإن كانت الحمد لله الكليات يعني لا شيء يجري فيها مطلقا. وأسأل الله عز وجل أن يعم الانضباط كل مدرسة وكل معهد وكل كلية وكل مؤسسة تعليمية. أسأل الله مخلصا إذا وصلنا إلى هذا المستوى بإذن الله نستطيع أن نستبشر خيرا بمستقبل طيب في كل مجالات الحياة لبلدنا بإذن الله. لذلك هذا أو الإشكال الأكبر أو المشكلة الكبرى أن هذا الطالب لن يتلقى بثقة واطمئنان من رجل ساعده في الامتحان غشا وتدليسا. أي والله المفترض في المعلم أنه ثقة، وإنه لكذلك، وإنه والد نعم، وإنه رجل صادق نعم، وإنه يقوم أبناءه بالقيم الأخلاقية ويقدم تلك القيم بأسلوب عملي من خلال الممارسة اليومية وعلى مدار العام الدراسي، فيزداد حب الولد واحترام الولد وتقدير الولد لهذا الأستاذ يوما بعد يوم. كل هذا هو المفترض. فإذا من حرف منحرف وساعد، هذا افتراض يا إخوان، أرجو أن لا يغضب مني أحد، إنه افتراض، كلام افتراضي استثنائي. القاعدة عندنا مطمئنة والحمد لله، وأسأل الله أن يبارك لكم وأن يتقبل جهودكم. لكني أفترض الآن أن أستاذا أو أن مدرسا أو أن عاملا في المدرسة ساعد طالبا وسهل له عملية الغش، وقدر لهذا المدرس أن يتواصل في العام القادم مع الطالب وأن يقدم له مادة دراسية من المواد الدراسية. المؤكد عندي الآن والذي أثق فيه أن الطالب هذا بالذات لن يحسن الإنصات إلى المدرس، ولن يحسن التلقي منه كما ينبغي، ولن يثق فيما يقدم له من المعارف والعلوم والنظريات والقواعد أبدا. لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كان سببا في عملية غش في الامتحان، وتساهل وقدم مساعدة في هذا العمل المرذول المستهجن الذي لا يترتب عليه خير قط. عندما نزل إلى هذه الدرجة وساعد في عملية الغش هذه فقد ثقة الطالب تماما. وولدنا هذا ليس مستعدا أبدا للتلقي عنه في التدريس، وإنما يحترم الطالب كل معلم أدى واجبه بما يرضي الله تبارك وتعالى وفق اللوائح المنظمة لهذا العمل، وأدى امتحانات جادة ونفذها برضا واطمئنان، حينها لن يجني المعلم من الطالب إلا الاحترام والله، ولن يجد لديه إلا التوقير الكافي لمعلمه الذي ساعد على أداء امتحانات طبيعية جادة قانونية نفذت كما تقول اللوائح التي تنظم هذا العمل. فالمشكلة الكبرى، أن الطالب بعدها، أي بعد أن تمت عملية الغش من قبل رجل بعينه أو معلم بعينه ساعد فيها، المشكلة أن الطالب لا يحسن بعدها الإنصات والاستماع أو التلقي من أستاذه، هذا لأنه باختصار فقد الثقة فيه، فقد الثقة فيه. وأصل الأصول في عملية التعليمية أن يكون التواصل بين الأستاذ والتلميذ قائم على الثقة المتبادلة، ثقة الأستاذ بولده وبحسن خلقه واستقامته واحترامه لأستاذه، وثقة الطالب بهذا الأستاذ المحترم الحريص على إعداد درسه بكل ما يضمن لهذا الدرس النجاح والتوفيق. دعوني أتمم ما أردت أن أحذر منه. اسمع، على سبيل المثال، هناك أنشطة مريبة، أنشطة واتصالات تتم قبل الامتحانات، يعني من رئيس اللجنة الفلانية في قرية أو في مدينة كذا، ده قادم من الدقهلية أو قادم من ضمياط أو أستاذ قادم من الشرقية، اسمه فلان، سيكون معه فلان وعلان، كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا يا عباد الله؟ دعوا اللجان تؤدي عملها على النحو الصحيح، امتحانات جادة بكل ما تعنيه الكلمة. لما هذا السعي لمعرفة من القادم ومن رئيس اللجنة ومن وكيلها ومن المعلمون الذين سيكونون معه؟ لسنا في حاجة إلى ذلك مطلقا، فليأتي من يأتي وليكن الجميع في خدمة هذه اللجنة لتؤدي عملها. نعم، بدلا من هذه التربيطات المريبة والاستعلامات لا أدري ماذا تستهدفون منها يا عباد الله، أي أنشطة تبذل بسبب الخروج عن شرعية الامتحان، أي تربيطات أو أي اتصالات أو أي محسوبيات تبذل في هذا العمل أثناء الامتحانات أو قبيل الامتحانات، بالله عليكم لا تفعلوها، بالله عليكم لا تفعلوها. كل ما من شأنه أن ينحرف بلجنة الامتحان عن أداء رسالتها عمل مستهجن، وهو ظلم، والله إنه ظلم لأبنائنا وبناتنا في المقام الأول. فالذي أتمناه وأرجو أن تكون عونا لنا فيه، دعوا هذه الأمور لتتم تماما في امتحانات، كما قلت، امتحانات جادة ترضي الله تبارك وتعالى وتتفق مع صريح القانون ومع صريح اللوائح المنظمة لهذا العمل. أكتفي بهذا القدر في استراحة قصيرة، سأعود بعدها لأتمم بيانا بالآثار المدمرة لعملية الغش التي ينتهجها بعضهم من حين لآخر، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل وأسألكم بالله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يباعد بيننا وبين هذه الأساليب التي لا يقرها شرع ولا دين. سألقاكم بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله جميعا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زال حديثي موصولا مع حضراتكم في صورة نصائح أخوية للسادة المعلمين والسيدات المعلمات من الزملاء والزميلات وللإخوة الأكارم في كل حقول التعليم، ونحن مشغولون هذه الأيام مع أبنائنا وبناتنا بالامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي والعام الدراسي 2015-2016. أتمم ما أردت أن أنبه أبنائي إليه، لأن بعضهم ينظر إلى الغش في الامتحان على أنه نوع من خفة اليد أو الفهلوة أو البراعة في الحركات، ويظن بأنه يعني قدم عملا بارعا. لا والله العظيم يا ابني، كل درجة دخلت ورقة الإجابة بالغش صدقني أفسدت عليك كل الدرجات التي جاءت بجهدك وإخلاصك وعرقك الذي بذلته في المذاكرة. نعم أقول لولدي العزيز في هذا الإطار، ما سجلته هنا أقول لا شيء يسرني كسروري بالنتائج والأرقام الطبيعية، وقد سررت كثيرا ببعض الأرقام أو النسب للشهادات العامة في العام الماضي. يعني بعض الشهادات العامة تدنت إلى حد ما درجة النجاح فيها، ولكنني والله سررت كثيرا لأن الدرجات والأرقام الطبيعية ونسب النجاح الطبيعية ستؤدي في النهاية إلى تصحيح المسارات. نعم، ستؤدي في النهاية إلى استعدادات جادة لأداء الامتحانات. هناك أرقام ونسب تؤدي في النهاية إلى اضطراب في عملية التصحيح، لأنها ليست من المؤشرات الصحيحة والطبيعية التي تدل على نسب التحصيل ونسب النجاح المتوافقة مع ما حصله الطالب بالضبط. فأيا كانت الأرقام ونسب النجاح التي تحققت، إذا كانت فعلا مؤشرا حقيقيا على المستويات التحصيلية الحقيقية، هذا سيقودنا في النهاية إلى تصحيح المسارات ووضع القواعد وفهم الإمكانات الطبيعية لأبنائنا وبناتنا، وبناء على ذلك سيتم تصحيح المسار التعليمي تماما، وسننتقل من إصلاح إلى إصلاح. نعم، فقد تكون النسبة على غير ما نتمنى، كنا نريد لها أن تكون 70-80-90%، ولم تأتي بهذا المستوى وجاءت أقل. يكفي أنها نتيجة طبيعية لامتحانات جادة، يكفي أنها ستعطينا المؤشرات العلمية الصحيحة للمستويات التي نتعامل معها. ألم أقل لحضراتكم من شأن هذه الأرقام وتلك النسب الحقيقية أيا كانت أنها ستساعدنا في فهم القضية من كل زواياها التعليمية لنصلح في المستقبل من شأن العملية التعليمية على كل المستويات. نعم ستساعدنا في ذلك. أما النسب المهجنة أو المهرمنة التي لا تكون مؤشرا طبيعيا لمستوى طبيعي هذه تضللنا وبالتالي لا يتم إرساء السياسات الحقيقية العلمية الصحيحة المؤسسة على هذه التجارب الامتحانية الصحيحة. فقلت هنا بالحرف الواحد أصر كثيرا بكل نتيجة أيا كانت الأرقام والنسب ما دامت جاءت مؤشرا حقيقيا لامتحانات حقيقية لتبرهن على مستويات حقيقية في التحصيل في العملية التعليمية بوجه عام. فلا تفرحوا كثيرا بالنسب المرتفعة إلا إذا كانت فعلا نتائج جادة تأسست على امتحانات جادة. سنفرح كلنا في ذلك الوقت. فالذي أريد أن أقوله لولد العزيز بالذات الغش يا بني معناه أنك تنتقل من سيء إلى أسوأ ومن ضعف إلى ضعف وستنتهي إلى منتج وخريج ضعيف غير منتج أو غير منتج بل هو عالة على أهله ومجتمعه. شفت الكلام؟ أقول ذلك للذين يعتمدون الغش مسارا في حياتهم وطريقا في حياتهم. أقول الغش معناه يا بني أنك تنتقل من سيء إلى أسوأ ومن ضعف إلى ضعف وستنتهي في النهاية كما قلت إلى منتج وخريج ضعيف. ستعيش عالة على المجتمع لن تكون قادرا على إنجاز مهام العمل الذي أسند إليك لأنه تم إسناد هذا العمل لك بناء على تخصصك بناء على شهادتك والشهادة التي حصلتها ليست مؤشرا حقيقيا على المستوى العلمي والمهني الذي وصلت إليه. لذلك لا تعجب إذا قلت لك ستكون عالة على هذا المجتمع. نعم فضلا عما نصحت لك به فيما مضى وفي الحلقة الماضية. فانتبه رحمك الله أغلق هذا الطريق تماما لا تفكر فيه نهائيا في حياتك ولا تلجأ إليه مطلقا مهما كان الموقف. نعم حتى على الأقل لتكون أسوة حسنة ولتكون قدوة حسنة للطلبة والطالبات الذين ولاك الله عز وجل أمرهم في سنة دراسية أو في فصل دراسي. ثم أقول لولد العزيز كذلك اسمع الغشاش لا يعتمد عليه صح وهو لا يعتمد على نفسه صح ولا يثق بنفسه ولا يثق به أحد. كل ده نعم اسمع العبارة مرة أخرى الغشاش لا يعتمد عليه صحيح لا يعتمد عليه لأنه غشاش وليس لديه من المقومات الشخصية والفعلية والعلمية ما يمكنه من أداء عمل، ليس لديه شيء، غشاش. ماذا تنتظرون منه؟ وهو لا يعتمد على نفسه كذلك. نعم، إنسان قامت حياته كلها على الغش، قامت حياته بالكامل على في أي مكان يلجأ إلى الغش، فلا يثق بنفسه ولا يثق أنه قادر على إنجاز عمل من الأعمال، لا يثق بنفسه ولا يثق غيره به. مشكلة، مشكلة كبيرة للغاية. أرجو أن يعني أن يتضح فهمكم لها، يرحمكم الله. ولا يثق بنفسه ولا يثق في غيره. الغشاش يعتقد أن كل الناس غششوا، يعتقد هذا وينظر إليهم على أنهم يغشون، إلا إذا استطعنا أن نوضح له الحقائق وظهرت له حقيقة الأمور، عندها سيصحح فهمه السقيم لهذه المسألة. نجده إنسانا يعني لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على غيره ولا يثق بنفسه ولا يثق فيه أحد، وهذا هو الفشل بعينه. لو وصلت الأمور إلى هذه الدرجة، إذا نحن أمام إنسان كما قلت بكلام صريح، أمام إنسان يمثل عالة على مجتمعه، ولن يكون قادرا على إدارة منزل وإدارة أسرة. نعم، لن يكون قادرا، هو يفتقد المهارات الأساسية والاجتماعية التي تمكنه من إدارة شؤون أسرته، لأنه غشاش. آخر ما أود أن أنبه إليه، الغشاش يعيش تحت عقدة الذنب والخيانة. انتبه رحمك الله، الغشاش يعيش تحت عقدة الذنب والخيانة. ازاي؟ هو يعرف جيدا بانه طوال مسيرته الدراسية وهو يلجأ الى هذا الاسلوب، وهي خيانة. نعم، خيانة، خيانة لرئيس اللجنة، وخيانة للملاحظ المراقب المباشر، وخيانة لهذا المجتمع الذي ننتمي إليه، وخيانة للأسرة التي ينتمي إليه. نعم، هو خائن لكل هؤلاء، خائن لكل هؤلاء. ولذلك سيأتي يوم من الأيام يشعر فيه بندم شديد، ويواجه نفسه الأمارة بالسوء التي ألجأته إلى هذا الأسلوب، وسينظر إلى نفسه على أنه ليس كبقية إخوانه وليس ككل الناس، وإنما هو قد أذنب ذنبا وتكرر منه هذا الذنب من شهر لشهر أو من سنة لأخرى، وعظم أمامه هذا الذنب، فسيعيش كما قلت وهو تحت تأثير هذه العقدة، إذا لم يجد من يخرجه من آثار تلك العقدة النفسية، سيعاني من أمراض نفسية. والله سيعاني من أمراض نفسية، لأنه باختصار يعيش تحت تأثير الذنب الذي أقدم عليه. فربما فتح الله عز وجل أمامه أبواب التوبة يصحح فيها مسيرته في هذه الحياة، ويصحح فيها ما وقع من أخطاء، لكنه على كل حال سيشعر من حين لآخر بندم شديد، وسيتأثر تماما بسبب ما أقدم عليه من أعمال الغش أثناء الدراسة. تسمعون مني هذه العبارة مرة أخرى؟ اسمعوها. الغشاشون يفقدون الثقة. الغشاشون أو الغشاش يعيش تحت عقدة الذنب والخيانة. يبقى لا قيمة للحياة ولا متعة للحياة ولا متعة للنعم التي أنعم الله بها عليك مطلقا وأنت تعيش تحت تأثير هذه العقدة. سينغص عليك حياتك من حين لآخر أن تسمع أنني عانيت وأنني أقدمت في يوم كذا وفي الفرقة الثالثة الثانوية فعلت كذا وما إلى ذلك. لذلك أبنائي الأعزاء أنصح لكم إن شاء الله جميعا أن تقلعوا عن هذا الأسلوب، أسلوب الغش في الامتحانات، لأن آثاره كما رأيتم وكما شرحت لكم لأن آثاره مدمرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم التوفيق والسداد جميعا وأن يأخذ بأيديكم إلى الطريق المستقيم وأن ييسر أمركم في الامتحان في الامتحانات وأن يشرح صدوركم لمستقبل طيب ونجاح مؤكد بإذن الله. أشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وأتمنى كما قلت لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل